ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الشفعاء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي رواية وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصفبه. أخرجه البخاري والحاكم وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار. وزاد: ولا شفعة لغائب. وإسناده ضعيف.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الحديث الشفعة، الشفعة كون الإنسان يطلب من أخيه البائع، الشخص اللي باعه، حتى يضمه إلى نصيبه وتر، والمضموم يكون شافعا. اثنين: الشفعة سميت شفعة لأن الشافع يضم الحصة إلى ماله يشفعها. حديث جابر يدل على الشفعة في كل ما لم يقسم، أرض وبيت وغير ذلك. إذا باعها الشريك فلشريكها أن يشفع، فإذا باع أرضا أو بيتا أو غير ذلك وهي لم تقسم فشريكه شفيع، وليس له يبيع حتى يؤذنه، إما أن يأخذ وإما أن يذر. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به بالثمن. وفي هذه الرواية الطحاوي: الشفعة في كل شيء. هكذا روى الترمذي بلسان الصحيح عن ابن عباس: الشفعة في كل شيء. وهذا يدل على أن المبيع المشترك لا يجوز للشريك أن يبيع حتى يرضى شريكه. ترى السيم كذا، لك نظر ولا بيع حتى لا تقع مشاكل، فإن كان مالي مسوم باع، وإلا أعطاه إياه بالثمن. فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق بنزع من المشتري من أجل الشفعة. وهكذا الجار له الشفعة إذا كان له شركة، أحق بالدار أحق بصقبه بقربه إذا كان له شركة، يعني طريقهما واحد أو مسيرهما واحد أو الأرض مشتركة، فله شيء الشفعة. وعلى هذا يحمل حديث أنس: لو صح جار الدار أحق بالدار إن صح، فالمراد يعني إذا كان بينهما شركة في طريق أو غيره. ولهذا في حديث جابر: قال جار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. فإذا كان بينهما شيء مشترك، طريق أو مسيل، طريق سد يعني أو مسيل، فهو أحق. أما إذا كان لا ما بينهما شيء فليس له شفعة، يقول في هذه جابر في الصحيحين: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فدل على أن الجار ليس له شفعة، لكن ما بينهما شريكا في شيء، حدود تمت وصرفت الطرق ليس له اشتراك في شيء، فإنه لا شفعة. جاران متقاربان لكن ليس بينهما شريكا، لا في طريق ولا في مسير، إذا باع أحدهما ليس للآخر شفعة لعدم الشركة وعدم الظلم. أما هذه الشفعة في حل العقال والأشواذ الغائب حديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن المعنى صحيح. إذا ظهر من الشريك أنه لا رغبة له في الشراء سقط الشفعة، إذا سمع بالشراء وسكت ولم يشفع فلا حق له، أما إذا لم يعلم فله الحق متى علم. وفق الله الجميع.
الله إليك، فيها الآن مشهور عند العوام الآن الله إليك، إذا بعد منزل وهو جار لك قال لا تبيع إلا في عدن، هل لي حق؟
هذا من 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 حسن الجواب، إذا كان له باع عليه قدمه على غيره، هذا من داخل في قول صلى الله عليه وسلم، من كان يقول له فليكرم جاره فليحسن الى جاره، من باب الاحسان الى جاره، لا مو بالشكر، مو باب الشكر.
وش ضابط الطريق الواحد اشتراكهما في الطريق؟
مثل سد، بين في سد، طريق سد بينهما، مو طريق عام، سكه خاصه بينهما، اذا باع احدهما للاخر الشفير، لان طريق واحد. والمسيل نخلين، مسيلهم واحد.
المال المشاع، المال المشاع يعني مال ورثة وبعد أن قسموه، هل يشفع أحدهم على الآخر؟
لا، إذا وقعت الحدود وصرف الطرف فلا شيء، إذا انتهت الحدود وصرف الطرف ما شفع.
قصر يا شيخ لهم
الشفعاء، وليهم يشفع، وليهم
يشفع. اليوم الناس
يصلي
الفصول بعد صلاة الفجر، فهل هذا
العمل
صحيح؟
هذا من واسع، من صلى فلا بأس، من ترك فلا بأس، لأن في شبهة في خلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء يرى الذهب سلطان السفرة من النهار من الليل، من صلى فلا بأس بعموم الأحاديث، ومن ترك فلا بأس.
حتى صلوا حتى أشرقت الشمس عليهم وهم يصلون،
لا يخفف قبل طلوع، يخفف في أحسن أحواض التخفيف، وإن ترك الصلاة فلا بأس، لأن سلطان نهب هو آية ليلية وانتهت.
هل كان ينبهه يا شيخ سلمك الله؟
نعم.
هل كان أحد المأمومين أن ينبه الإمام؟
لا، كله وقت نهي، وهي من ذوات الأسباب، وطرها واسع، هي من ذوات الأسباب.
نعم. الآن شريكين، أحدهم باع والثاني ما يدري أنه صاحبه هذا باع،
إذا عنده الله يشفع.
اي لا، الثاني باع ايضا، المشتري باع،
يشفع على الاول ولا على الاخير؟
الاول يشفع يا شيخ،
الشريك يشفع، شاء الله البيعه الاولى ولا البيعه الثانيه، اللي هو اللي هو يبيع. صلى
الله
عليك،
يسقط البيع
اذا
ما علم الشريك، اذا باع على واحد غير الشريك
يشفع الشريك على الاول ولا على الثاني؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده إنه عمل في مال لعثمان على أن الذبح بينهما، وهو موقوف صحيح.
وبالله التوفيق.
أما بعد، هذا الباب في المقارضة، يقال لها قراض، مصدر قارضة، قراضا ومقارضة، والمراد بالمقارضة المضاربة، يقال لها مقارضة ويقال لها مضاربة، معناها أن الإنسان يدفع مال لغيره يتجر فيه بنصف الربح أو بربع الربح أو بأقل أو بأكثر، هذه المقارضة، تدفع لزيد دراهم تسبب فيها وتجر فيها والربح بيني وبينك، هذه يقال لها مضاربة، ويقال لها قراض ومقارضة، وهذا ما لا بأس بها في إجماع المسلمين، تعطيها 10,000 أو 100,000 أو 1,000 ريال متسبب فيه وله بين الأنصار، أو واجب أثلاث أو أرباع لك الربع والبازلي أو لك الثلث والبازلي، يتجر فيه يتسبب يبيع ويشتري ويعطيك المشروط، هذه يقال لها مقارضة وهي جائزة في الإجماع. والحديث يكون ضعيف لأن فيه في إسناده جماعة من المجاهيل، لكن معنى صحيح عند العلماء كما فعله حكيم الحزام رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وكما فعل عثمان مع يعقوب إفراقه وجد العلاء في المضارة ما لا بأس بها، وهي دفع مال معلوم لشخص آخر يتجر فيه بجزء مشاع من الربح قليل أو كثير، بالربع بالخمس بالسدس بالعشير بالنصف، هذه يقال لها مضاربة ويقال لها مقارضة. والبيع لا كلام فيه إن بركة، حديث صهيب، الحديث مثل ما تقدم ضعيف ولكن ما نصح بعيد عجل طيب في التنفيذ في التيسير، المشتري يتنفس والبائع يحصل له بعض الربح إذا باع إلى عجل. والله يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى عجل مسلم فاكتبوا، فالبيع إلى عجل لا بأس في نص القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف فليسلف كيلا معلوم أو وزن معلوم إلى عجل معلوم، فلا بأس بالبيع لأجل ليه فيه مصلحة، المشتري يتنفس حتى يرزقها الله يوفي، والبائع يستفيد لأن بيع الأجل فيه زيادة مو مثل بيع الحظ. وخلط البول بالشعير هذا لا بأس به لكن حديث ضعيف، وإذا ما خلطه وأكل البول وحده والشعير وحده فلا بأس، وبيع البر الحالة وبيع الشعر الحالة كل جائز، خلطهما بالجائز كله واضح. والحديث الثاني حديث حكيم الحزام وهو صحابي جليل، كان يشرط على من أعطاه مالا مضاربة شروط، يقول لا تجعل في كبت الرطبة ولا تنزل به في بطن المسيل ولا تركب به البحر، فإن فعلت شيء من هذا تضمن، يشرط الشروط، هذا يفيد أن المسلم على شروطهم إذا تشارطوا فلا بأس، الرسول يقول المسلمون على شروطهم، فإذا أعطيت زيد دراهم تجر فيها وتترى شرط ما تروح بها البحر ولا تنزلها في بطن المسيل ولا تحطها في غنم ولا في إبل، تحطها في غيره، تحطها في أراضي في ملابس في أواني في سيارات لا بأس، الشرط على الشرط، ترى ما أضرار أن تحطها في غنم ولا شيء لها روح يموتوا خسرنا، ولا في بطن المسيل تنزل يجي السيل وياخذ حلالي، ولا تركب بها البحر قد يصير امواجه البحر وقد يصير شده يغرق الانسان ويغرق ماله، اذا شرط على الشروط لا باس، اذا شرط شروط شرعيه لا باس، المسلمون على شروطه. وفيه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الفرقي هذا السند على شرط مسلم، وهو مالك عن العلاء فهذا اسناد مسلم، ولهذا قال مالك هو اسناد صحيح، كان يعمل في مال عثمان هذا يندب بينهما، هذا يدل على ان عثمان يعمل التجاره بالمضاربه كما فعل حكيم، حكيم صحابي جليل وعثمان احد العلماء الراشدين، والمساله مساله اجماع، اجماع العلماء على انه لا باس بالمضاربه وهي المضاربه وعرفتها، وانها ان تدفع مالا معلوما الى شخص او اشخاص يتجرون بجزء مشاع من العلم، جزء مشاع معلوم لصاحب المال او للعامل، هذا لا باس به، تسمى المضاربه والمقاربه، لا بد يكون جزء مشاع، اما لو قال تعطينا كل شهر مال معلوم ما يصح، تعطينا كل شهر 100 ريال ما يصح، او اعطي لك كل شهر 100 ما يصح، لان قد لا يربح الا هذا الشيء، قد لا يربح شيء فيها غرض، لا بد يكون مشاع معلوم ثلث ربع خمس سدس لك أو للعامل، للمالك أو للعامل والباقي للآخر، هذه مضاربة، وفق الله الجميع.
هل يوجد في بعض الشركات المساهمة يكون رئيس مجلس الإدارة مثلا له راتب من رأس المال ويكون له ربح، الراتب بسبب العمل اليومي تنظيمه؟
هذا ما في دخل في هذا، هذا على عمل آخر
له ربح،
هذا على عمل يدير الشركة ويعطي لعيد الشركة وأعمال الشركة شؤونها ما لا دخل المضاربة.
بالنسبة للخسارة إذا لم يتفق عليها تكون على صاحب الملك لو وقع خسارة.
خسارة على صاحب الربا والعامل فيها خله الشركة.
العامل
يعمل إن الله يسرب يأخذ نصيبه ولا ما ولا الخسارة عليه الربا والمالك له رأس ماله وإذا خسر رأس المال ما يضمن العامل إذا كان ما فرط ولا تعدى هم إذا فرط أو تعدى يضمن. جزء مشاع معلوم
لأجل الغرابة
لأجل عدم الغرابة مو لأجل الغرابة لأجل عدم الغرابة لأجل التحرر من الغرابة.
مثلا بعضهم يقول إذا جعلت عامل على محلي يقول يسرق يسرق يقول فأنظر النسبة المئوية فيكسب في الشهر 3000 يقول أخذ له 1000
وقل هذا بيع وشراء وتأجير هم معاملة. إذا قال جعل عامل يعمل في بيته يصلح بيت الشيء أو يسافر بشيء هذه أجرة يتجزه يعمل له بأعمال غير التجارة.
يقول
يأخذ
1000 يقول لي 1000 ريال
من هذا المحل هذه أجرة المحل مهم هي مضاربة أجرة. يقول أنت تبيع في هالمحل تشتري في هالمحل تعطي أجرة كل شهر كذا أو كل سنة كذا عن المحل اللي يعطيك إياه عن دكاني أو عن ميشر اللي فيه آلات هذه أجرة على المحل.
ما وجه البركة في خلق البرد الشعير؟
الحي الضعيف ما لها أساس أولا الجار إذا كان شريك الجار إذا كان لشركة هم نص الحديث إذا كان طريقهما واحد
إذا كان طريقهما واحد صار شريك
هذا شريك هم اللي هم ما لا طريق منفصل لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شر يعني قرب الشركة لأن قصته أن شريك بينهم محل ما اشترك البيت ما تميز بينهما شريكة سقى به إذا كان شريكا لأن الحديث فسر بعضها بعضا.
لماذا نقول هذا في
كل شيء يعني شريك في كل شيء مشترك الشرك في كل شيء مشترك
حتى في
المنقول أحسن حتى في المنقول أما إذا كان لهم مشترك إذا بعت بيتك ولك جيران ما لهم شفاء إذا كان طريق معروف عام شارع عام الشعب في كل شيء مشترك يعني فهو مراد الأحاديث فسر بعضها جزاك الله خير الأحاديث فسر بعضها المحمل المطلق هنا المقيد والعام محمل الخاص في النصوص الكتاب والسنة.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أدلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وعرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أدمن في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه وجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري.
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث فيها بيان المزارعة الشرعية والمؤاجرة الشرعية، وأنه لا بأس على المسلمين أن يزارعوا بنصف الثمرة أو بربعها أو خمسها جزء مشاع على النخل أو الأرض، لا بأس بذلك، ويقال لها مزارعة ومساقاة. ولما فتح الله سبحانه على نبيه خيبر طلب منه اليهود أن يقرهم على خيبر ليعملوا في الأموال بالنص، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أنهم يعتمدوها من أموال